الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشرب في الأقداح. الأقداح جمع قدح. حدثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فبعث إليه بقدح من لبن فشربه صلى الله عليه وسلم. أم الفضل أم الفضل رضي الله تعالى عنها قالت أنهم شكوا، الناس شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، شكوا هل هو صائم أم غير صائم عام حجة الوداع يوم عرفة. فبعث إليه بقدح من لبن فشربه صلى الله عليه وسلم، فعلموا أنه غير صائم. والحاج يستحب أن يكون مفطرا يوم عرفة ليستعد ويجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وأما غير الحاج فيستحب للمسلم أن يصوم يوم عرفة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في قدح، وجميع الأواني مباحة إلا أواني الذهب والفضة. أواني الذهب والفضة يحرم على المسلم والمسلمة أن يأكل أو يشرب فيها. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة: قال لي عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه: ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعد، أي في حصن بني ساعد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، يعني خافضة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد أعذتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت: كنت أنا أشقى من ذلك، يعني أنها قالت أنها شقية حيث قالت ما قالت. فأفضل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه رضي الله عنهم، ثم قال: اسقنا يا سهل. فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعد ذلك فوهبه له. عمر بن عبد العزيز رحمه الله طلب ذلك القدح فأعطاه إياه رضي الله تعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان قد انصدع أي انشق، فسلسله بفضة، ربط ذلك المكان المشقوق بسلسلة من فضة. قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال الحافظ رحمه الله: نضار بضم النون وتخفيف الضاد المعجمة الخالص من العود، نضار أي خالص من العود، ومن كل شيء يقال من شجر النبع، وقيل من الأذل، ولونه يميل إلى الصفرة. وقال أبو حنيفة الدينوري: هو أجود الخشب للآنية. كان ذلك القدح من خشب، نضار يعني من خشب، فلما انشق سلسل مكان الشق بسلسلة من فضة. قال أنس رضي الله عنه: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، يعني مرات عديدة. قال: وقال ابن سيرين، محمد بن سيرين التابعي رحمه الله، إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس رضي الله عنه أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة رضي الله عنه: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث جواز اتخاذ ضبة الفضة وكذلك السلسلة والحلقة، وهو أيضا مما اختلف فيه. على كل حال، إذا كان شيئا يسيرا للحاف أو لرب يعفى عنه، وأما إذا كان أكثر من ذلك فلا يجوز للمسلم أن يستعمل أواني الذهب والفضة، إنما إذا كان شيئا يسيرا للضرورة، كما في هذه الرواية أنه انشق ذلك القدح فربطه بسلسلة من فضة للحاجة، ومثل هذا الشيء اليسير يباح. باب شرب البركة والماء المبارك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث، قال: قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة، فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يديه فيده فيه وفرج أصابعه ثم قال: حي على أهل الوضوء، البركة من الله، ولقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة. قلت لجابر رضي الله عنه: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400 رضي الله تعالى عنه. تابعه عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه، وقال حصين وعمرو بن مرة عن سالم عن جابر رضي الله عنه: 1500 يعني 1500. وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر رضي الله عنه. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر، حضرت صلاة العصر، وليس معنا ماء غير فضلتي، غير ماء قليل فضل في الإناء، فجعل في إناء، ذلك الماء القليل جعل في إناء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وفرج أصابعه، ثم قال: حي على أهل الوضوء، البركة من الله، البركة من الله، الله عز وجل هو الذي يبارك. ولقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، هذا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الماء يتفجر من بين أصابعه، الله عز وجل جعل هذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم. قال: فتوضأ الناس وشرب، قال جابر رضي الله عنه: فجعلت لا آل، أي لا أقصر ما جعلت في بطني منه، يعني شربت كثير من ذلك الماء، فعلمت أنه بركة، الله سبحانه وتعالى بارك في ذلك الماء وأنزل فيه البركة، والبركة من الله جل وعلا. وهذا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1400 أو 1500 توضأوا وشربوا من إناء صغير، وتفجر الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، يعني أن المرض والمصائب هي بسبب الذنوب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن قوله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به، أينا لم يعمل سوءا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تنصب تتعب؟ أليس يصيبك اللأواء والشدة؟ يعني فذلك كفارة للذنوب والآثام، هذا من رحمة الله تعالى. كل مصيبة تصيب المسلم من مرض أو هم أو غم أو حتى الشوكة يشاكها، يكفر الله تعالى عنه، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. فعلى المسلم أن يصبر ويرضى. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلمة إلا كفر الله بها عنه حتى الشوك يشاكها. حتى الشوك إذا أصابتك الله يكفر عنك من ذنوبك. اللهم اغفر لنا. قال الحافظ رحمه الله قال ومنه ما أخرجه أحمد رحمه الله وصححه ابن حبان رحمه الله من طريق عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا تلا هذه الآية من يعمل سوءا يجز به فقال إنا لنجزى بكل ما عملناه هلكنا إذن. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم يجزى به في الدنيا من مصيبة في جسده مما يؤذيه. وأخرجه أحمد وصححه ابن حبان أيضا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى. فقال غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض ألست تحزن قال قلت بلى قال هو ما تجزون به. اللهم اغفر لنا. ولمسلم رحمه الله من طريق محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت من يعمل سوءا يجزب بلغت من المسلمين مبلغا شديدا قاضي رضي الله تعالى رضي الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا قاربوا اعملوا بما أمركم الله به وما أمركم الرسول صلى الله عليه وسلم واجتنبوا ما نهاكم الله وما نهاكم عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وسددوا اعملوا بالسداد والصواب. ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوك يشاكها. النكبة أن يعثر ويدقه حجر أو شيء كل ذلك تكفير للسيئات. الحمد لله هذا من رحمة الله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. علينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا واعف عنا. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب أي تعب ولا وصب أي مرض ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. اللهم اعف عنا هذا الجلال. قال الحافظ رحمه الله قوله ولا هم ولا حزن هما من أمراض الباطن يعني بالقلب الهم والحزن بالقلب ولا غم قال هو أيضا من أمراض الباطن يعني القلب وهو ما يضيق على القلب. وقيل في هذه الأشياء الثلاث وهي الهم والغم والحزن أن الهم ينشأ عن الفكر يتفكر في شيء فيهتم يصيبه هم أن الهم ينشأ عن الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى به، والغم كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل، والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده. وقيل الهم والغم بمعنى واحد. أسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. حدثني مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وقال زكريا: حدثني سعد حدثني ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع. قال الحافظ رحمه الله: الخامة بالخاء المعجمة والتخفيف الميم هي الطاقة الطرية اللينة والغضة أو القصبة أو القضبة. قال الخليل: الخامة الزرع أول ما ينبت على ساق واحد، يعني أن المؤمن كالزرع الذي ساقه ضعيف، ساقه ضعيف، الريح تميله مرة وتقيمه مرة، هكذا المؤمن يصاب مرض، هم، غم، كرب، شدة، بلاء، اختبار من الله وتمحيص للذنوب. اللهم عافنا اللهم اغفر لنا. مثل المؤمن كالخامة من الزرع هي الطاقة الطرية اللين، ساق لين، تفيئها الريح مرة، تميلها الريح مرة وتعدلها مرة وتقيمها مرة، يعني أنه يمرض وتصيبه المصائب والهموم والغموم، تكفير للسيئة. ومثل المنافق كالأرزة. قال الحافظ رحمه الله: هي الثابتة في الأرض. الأرزة أي شجرة الثابتة في الأرض طويل. الأرزة، قال الأرزة بفتح الهمزة وقيل بكسرها وسكون الراء، أرزة أو إرزة. وقال أبو عبيدة: هو بوزن فاعلة، وهي الثابتة في الأرض، يعني أنها قوية راسخة. ومثل المنافق كالأرزة أي الشجرة القوية الراسخة الثابتة، لا تزال قائمة حتى يكون انجعافها مرة واحدة، حتى إذا سقطت تسقط مرة واحدة. فهكذا المنافق والكافر، الله يملي له في الدنيا، يتمتع ما شاء، حتى إذا أخذه أخذة عزيز مقتدر، أخذه أخذ عزيز المؤمن. فهذا من رحمة الله بالمؤمن، يكفر الله ذنوبه بالأمراض والهموم والغموم والمكدرات والمنغصات. اللهم عافنا واعف عنا، وهذا خير للمؤمن. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، ساقها لين.
من حيث أتتها الريح كفأتها
أي أمالتها،
فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. يعني هكذا المؤمن
يعني يبتلى ويكفر الله بذلك من ذنوبه.
والفاجر كالأرزة أي كالشجرة القوية الثابتة، صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء،
حتى يهلكها الله إذا شاء. فالمؤمن يبتلى، فعلينا أن نصبر ونحتسب ونعلم أن ذلك بسبب ذنوبه. اللهم اغفر لنا وعافنا.
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه
يعني يبتليه ويكفر ذنوبه.
فهذا علامة أن الله أراد به خير، يكفر ذنوبه وخطاياه بالمصائب والأمراض والهموم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ومثل حديث محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة،
الله أعد له منزلة في الجنة،
إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل، أعماله قليل ما تؤهله لتلك المنزلة، فالله أراد أن يعطيه منزلة عالية. إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ولده أو ماله، ثم صبر على ذلك حتى يبلغ تلك المنزلة. اللهم إنا نسألك العفو. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات رحمهم الله، إلا أن خالدا لم يروي عنه غير ابنه محمد، وأبوه اختلف في اسمه، لكن إيهام الصحابي لا يضر. وحديث سخبرة رضي الله عنه رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي فشكر وابتلي فصبر وظلم فاستغفر وظلم فغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا منهم وعافنا واعف عنا. من أعطي فشكر، أعطاه الله فشكر الله تعالى، وحد الله وأثنى على الله وعمل بطاعته. اللهم اجعلنا من الشاكرين. وابتلي فصبر، ابتلاه الله فصبر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. وظلم فاستغفر،
أذنب فتاب إلى الله واستغفر الله.
وظلم فغفر، ظلمه الناس فعفى عنه.
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
أخرجه الطبراني رحمه الله بسند حسن.